بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الوصية الصغرى، قال: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق المفردون. قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبر الصلوات. والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسمى بعمل اليوم والليلة، وكتب الأذكار وهي المسمى بكتب الأذكار. قال: ثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله لا إله إلا الله، أي أفضل الذكر لا إله إلا الله. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير. ولا يعجل فيقول: قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبر الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. طيب، هذه مسألة طرقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى جوابا عن سؤال السائل: ما هي أفضل الأعمال؟ فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول: فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم. وهذا جواب إجمالي، أن أفضل الأعمال لا يستطاع أن يقال بأن هذا العمل أفضل من هذا العمل مطلقا لكل الناس وفي جميع الأزمان والأمكنة والأحوال. لماذا؟ لاختلاف أحوال الناس ولاختلاف الأزمنة والحاجات، فرب عمل يكون فاضلا في وقت يكون غيره أفضل منه في وقت آخر، وهكذا آخر يكون أفضل من الأول في مكان في حال في زمان، فهو يختلف باختلاف الأحوال كما ذكر رحمه الله تعالى. يعني مثال ذلك الصلاة في الحرم في بيت الله تبارك وتعالى، الصلاة بمئة ألف صلاة، أمرها عظيم وشأنها كريم، لكن أحيانا قد يعرض عارض فتكون الصلاة في مكان آخر ربما تكون أفضل أو يكون العمل أفضل من الصلاة في بيت الله تبارك وتعالى، كأن ينادي منادي الجهاد الشرعي بضوابطه الشرعية، ففي هذه الحالة تكون الإجابة لذلك النداء أقدم وأولى. وهكذا قل في بقية الأعمال، رب عمل مثل الصدقات مثلا، الصدقات أمرها عظيم أمرها كريم، فأحيانا يعني إذا سأل سائل أي الصدقات أفضل، صدقة السر أو العلانية، هذه مسألة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وهذا كذلك الجواب فيه يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة وكذلك الأحوال، أحوال الناس وأزمنتهم وكذلك ما يحتاجه المسلم. فمثلا لو أن إنسانا ضعيفا فقيرا تعرض للحاجة ولم يفطن له أحد فها هنا يقال صدقة الجهر مع إخلاص ذلك العمل لله أفضل. لماذا؟ لأن في ذلك دلالة على فعل الخير، يدل غيره على فعل الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر أو رأى أقواما من نمار وعليهم هيئة الحاجة فأمر بالصدقة، وأتى رجل من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه بملء كفة من الذهب فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فهو أفضل في هذه الحالة. في حالة أخرى تكون صدقة السر أفضل، تكون صدقة السر أفضل لأنها أتم للإخلاص وأعظم في كذلك أن يكون العمل لله رب العالمين جل وعلا. وعلى كل كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإنسان لا يستطيع أن يقول أن هذا العمل أفضل أعمال مطلقا جملة وتفصيلا ولكل الناس، جملة وتفصيلا ولكل الناس، ولكن كما سمعتم أن الأعمال تتفاوت فضلا باختلاف الأحوال والأزمنة وكذلك الحاجة إلى تلك الأعمال. لكن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جوابا مجملا فقال فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد، لكن مما هو كالإجماع. ما هو؟ قال: بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل به العبد نفسه في الجملة، أي أن الذكر هو أفضل. والذكر كما يقول العلماء في اللغة ضد النسيان، وهو يأتي لأمرين له أصلان كما ذكر العلماء: الذكر من الذكورة، والذكر مما هو ضد النسيان والغفلة. واصطلاحا عرف العلماء رحمهم الله تعالى الذكر أنه تحصيل أو الخلوص هو الخلوص من الغفلة والنسيان، الخلوص من الغفلة والنسيان. فمن كان كذلك فهو ذاكر، من كان كذلك فهو ذاكر. والذكر المراد بها هنا ذكر الله تبارك وتعالى، وذكر الله تبارك وتعالى يكون باللسان ويكون كذلك بالجنان، يكون بالذكر، يكون الذكر باللسان ويكون بالجنان، كما ذكر معنى هذا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى إذ ذكر أن أعظم الذكر ما واطأ عليه القلب اللسان، أي أن يكون الذاكر ذاكرا بقلبه ولسانه، لا يكون لسانه يتحرك وقلبه غافل، هذا وإن كان من الذكر لكنه ذكر ضعيف بمجرد ماذا؟ اللسان، بخلاف ما إذا كان الذكر بالقلب واللسان، أي يذكر الله تبارك وتعالى بقلبه ولسانه، بقلبه ولسانه، إذا قال سبحان الله تدبر لهذا المعنى، إذا قال الله أكبر تدبر لهذا المعنى، إذا قال لا إله إلا الله تدبر، وهكذا إذا قرأ القرآن وهو من الذكر، كما قال الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك، فهو ذكر بل هو من أعظم الذكر. كذلك الصلاة من الذكر، وأقيم الصلاة لذكر، وهكذا كل عبادة فهي من الذكر، من ذكر الله تبارك وتعالى، من ذكر الله تبارك وتعالى. وابن القيم رحمه الله تعالى له كلام في درجات الذكر، ذكر أن درجات الذكر ثلاثة، الدرجة الأولى درجة الذكر الظاهرة، درجة الذكر الظاهرة، قال وهذه تكون تارة بالثناء وتارة بالدعاء وتارة بالرعاية. فأما الثناء كان يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، هذا ثناء على الله، هذا ثناء على الله تبارك وتعالى، وهو من الذكر، وهو من الذكر. كذلك تلاوة القرآن هو كذلك من هذا الذكر الذي يكون بماذا؟ الذي فيه يذكر الإنسان ربه تبارك وتعالى، وفيه معنى كذلك من معاني تعظيم الله تبارك وتعالى. وأيضا القسم الثاني أن يكون الذكر، أن يكون الذكر بالدعاء، ومنه قول المؤمنين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هذا ذكر ولكنه يكون بماذا؟ يكون بالدعاء. فالإنسان إذا دعا ربه تبارك وتعالى يكون ذاكرا لله جل وعلا بدعائه ذلك. أيضا الدعاء بالرعاية، ومعنى بالرعاية أي بطلب الرعاية والحفظ من الله تبارك وتعالى. كان يقول المسلم لأخيه المسلم الله معك، الله يرعاك، الله يحفظك، وما شابه ذلك من التعبيرات الدالة على معنى، على معنى الحفظ والرعاية، على معنى الحفظ والرعاية. فهذه كما يقال مقدمات لهذا المبحث، ولعل الله تبارك وتعالى ييسر بمجلس آخر الكلام على بقية الأمور في هذا الباب. نكتفي بهذا القدر، إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.